السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تتمة لسورة البلد، حيث يقول الله جل وعلا في هذه السورة المباركة القصيرة الصغيرة الكبيرة العظيمة الفوائد. قال الله جل وعلا في هذه السورة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. اللهم أجرنا وإياكم من النار. قال الله عز وجل فيما تبقى لنا من هذه السورة المباركة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. يا من أكرمك الله بالعينين لترى بهما طريق الخير، يا من أكرمك الله جل وعلا باللسان والشفتان لتتكلم بهما لتدخل الجنة، يا من هداك الله جل وعلا وبين لك سبيل الهداية وسبيل الغواية، ألا تعقل فتسير لتقتحم العقبة لتدخل الجنة؟ فمعنى قول الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة قال بعض أهل التفسير كلمة لا هنا بمعنى لم، أي مع إكرام الله جل وعلا له وإعطائه النعم، مع تفضيل الله جل وعلا له على سائر المخلوقات بهذا العقل الذي يستطيع أن يهتدي به إلى النجد المستقيم العالي ألا هو طريق الجنة، فمع ذلك لم يأمل الأعمال الصالحات التي يقتحم بها العقبات، فلم يقتحم العقبة. وقال بعضه للتفسير بأن كلمة لا هنا فلا اقتحم العقبة بمعنى ألا، أي ألا يعقل هذا الإنسان، ألا ينتبه هذا المكرم، ألا يفطن هذا الذي أعطاه الله جل وعلا سبل الهداية، ألا يعقل فيتخطى هذه العقبة، فلا اقتحم العقبة. ثم يؤكد الله جل وعلا ويعظم ويهول أمر العقبة في نفسك لعلك تعمل لها، لعلك تعمل لها. قال الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، إنها شيء عظيم. ولله المثل الأعلى، حين يقول إنسان يريد أن يخيف أحدا أو يريد أن يخيفه من أحد الناس، يقول له أنت عارف ده مين؟ ده اللي حاصل على بطولة الجمهورية في الملاكمة. عارف يعني ايه؟ يعني الأول على الجمهورية في الملاكمة، يعني يفوز بالضربة القاضية، كلها معاني واحدة. لكنه يخوفه من هذا الإنسان لقوته وبطشه، ولله المثل الأعلى. الله يخوفك من العقبة، الله يملأ أو يشحن قلبك، يملأ قلبك رعبا ووجلا من هذه العقبة يوم القيامة لعلك تعمل لها في هذه الأيام. فما هي العقبة؟ قال أهل التفسير العقبة هي جهنم، وقيل العقبة هي عبارة عن عقبة داخل جهنم، كجبل صعود مثلا الذي ذكره الله جل وعلا بقوله سأرهقه صعودا، والذي قال عنه عبد الله بن عمر مصعده 7000 سنة ومهبطه 7000 سنة. اللهم أجرنا وإياكم من النار. لكن وإن كان قد قال أهل التفسير بأن العقبة في جهنم، فأنت تعلم أن العقبات كثيرة كثيرة، فليست العقبة منذ موتك، ليست العقبة التي ستلقاها أنت هي جهنم وفقط، لا، بل هناك عقبات وعقبات تمر بها، وعند كل عقبة تظن أنك هالك عندها. فعند سكرات الموت عقبة شديدة، عند دخولك إلى قبرك عقبة شديدة، سؤال الملكين لو تخطيتها تقول يا ليتني أتخطاها لأستريح بعد ذلك، فإن تخطيتها تفاجأ بأن هناك عقبات أخرى من القيام بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر. عقبة الصراط، عقبة الميزان، عقبة تطاير الصحف. حتى بعد مرورك على الصراط ونجاتك من جهنم هناك عقبة ربما ترجعك ثانية، أعوذ بالله، ربما ترجع العاصي ثانية إلى جهنم والعياذ بالله. عقبة الصراط أكبر العقبات، صراط كما يقولون أحد من السيف وأرق من الشعر وأشد ظلاما من الليل. أنت متخيل عقبة هتعدي عليها لا أنت شايفها ولا عارف تحسها من دقتها، فكيف تمر عليها وأنت محمل بالأثقال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم عقبة كأود. عقبة صعبة قدامك، فين دي يا رسول الله؟ إن أمامكم عقبة كأود لا يجوزها المثقلون، الذي أثقل كاهله بالدنيا، الذي حمل على أكتافه الذنوب، هذا لن يستطيع أبدا أن يتخطى تلك العقبة. ودائما أريد أن أقرب إلى أذهان إخواني ليفهموا كيف تنجو من تلك العقبة، كيف تتخطى العقبة. تعرفين السباق اللي بيسموه سباق الحواجز، سباق مشهور كده بيسموه 110 متر حواجز، ان اللاعب يجري وينط فوق عقبة كده، فوق حاجز، ينط من فوق، يجري وينط، يجري وينط. تخيل لو اللي بيجري ده عشان يتخطى العقبة حط فوق كتفه دولاب، يعرف يجري؟ يعرف يتخطى العقبة؟ كذلك الذي أثقل نفسه بالدنيا لن يتخطى العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا قبل ذلك يدعوك إلى التخفف من دنياك لكي تستطيع أن تمر فوق هذه العقبة. مالك بن دينار واحد من السلف الأخيار رحمه الله تعالى مر ذات يوم في رحلة بحرية في سفينة، ولما رست السفينة على الشاطئ نادى قبطان السفينة لجميع ركابها بقوله ليلزم كل واحد منكم مكانه حتى يدفع بقدر ما حمل. الجمرك يعني، وانت جاي كده اللي معاه شيل يجي في الحتة دي، معهوش يعدي. فإذا بهذا الرجل مالك بن دينار يقول فرفعت ثوبي وأخذت حذائي ثم قفزت فإذا أنا على الشاطئ، فنادى علي قبطان السفينة إلزم مكانك. قلت فرفعت يدي ثم قلت له ليس معي شيء، قال امضي معيش حاجة ياخد على جمر خلاص عدي. قال فلما مضيت وقفت مع نفسي وقلت هكذا أمر الآخرة، هكذا أمر الآخرة. وقف معك ايه؟ فيش حاجة يا رب، ده هم مرتب قرشين صرفتهم على عيالي، خلاص عدي، واللي بيعدي للجنة، اقتحام العقبة إلى الجنة. أما إذا حملت على كتفك من الأثقال لا سيما إن كان من الحرام تسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، تسأل عن كل شيء. حتى أن واحدا من السلف يقول والله إن جامع الدنيا ولو من الحلال، جامع الدنيا ولو من الحلال يصاب بمصيبتين عظيمتين، الأولى أنه يترك دنياه كلها، والثانية أنه يحاسب عليها كلها. أنت معك 1,000,000 جنيه هتاخدها معك؟ هتسيبها؟ سيموت الإنسان ويترك الثوب الذي يلبسه، الملابس الداخلية، الملابس الداخلية اللي أنت لابسها تحت، هيحطه في قبرك من غيرها. لو في خاتم ذهب ولا دبلة ذهب ولا فضة مستحيل هتخش بيه، هيعلوها لك، هتخش فاضي. فلو أن الله جل وعلا أخر أجل هذا الإنسان الذي يموت لحظة واحدة يموت بالحسرة. تخيل إنسان 1,000,000 جنيه جابهم، قاعد يشتغل 20 سنة وجمع 1,000,000 جنيه، بنى عمارة جزل زلها الزهو وقعت، يحصل له إيه؟ فلوس كلها راحت في لحظة، اللي بيجمعها من 20-30 سنة راحت في لحظة، يحصل له إيه؟ هيتخسر، هيموت بحسرتها. أهو بقى ده مش بيفقد العمارة، ده بيفقد نفسه، كما قال الله جل وعلا عن الظالمين فأولئك الذين خسروا أنفسهم، بيخسر كل حاجة ومع ذلك يقف أمام الله يوم القيامة لا يستطيع أن يتخطى العقبة ويسأل عن كل شيء. حسرة، حسرة عظيمة. مش بقول لك خليك فقير كما سيأتي معنا في ختام السورة، ستفهم بعد ذلك في ختام السورة ما هو المقصود. ليس المقصود أن تكون فقيرا ولا أن تعيش عيشة الفقراء، لا، إنما المطلوب أن ترضى. قال الله جل وعلا فلاقتحم العقبة، فالعقبة التي ستتخطاها يوم القيامة عقبة ظلومة، عقبة مظلمة، عقبة موحشة. أنت متخيل يا أخي؟ حاول يعني تتخيل حاجة بسيطة. تخيل أنت معدي على حبل بين برجين كبار، شوف عمارتين كبار كده، عمارة 20 دور وعمارة 20 دور، وربطت بينهم حبل، وانت شايفه قدامك والدنيا نهار وتحت رجلك 20 دور وبتعدي على الحبل، قلبك شكله ايه؟ قلبك شكله ايه؟ ده انت تقع من الخوف. اما لو ارتفاع العمارة زي برجي التجارة العالمية، عارفين شكلهم؟ عمودين كبار واقفين كده بينهم مثلا تعمل حبل، الحبل بيهتز، خايف لا يتقطع، وتحتك من تشايف من العمق ماشي، ده انت طوع من الرب. تخيل بقى انت اصراط، انت ماشي عليه مش شايفه، ظلام تحتك مش كده وبس، ده النار تحتك بتغلش، وانت معدي على الصراط تلاقي شرارة طلعت من فوقك عدت الجهة التانية، تخيل ده تيجي فوقك. مش ربنا قال انها ترمي بشرر كالقصر؟ انا عاوزك تعيش المنظر، تتخيل المنظر، منظر مرعب والله، تخيله بس مرعب. الصراط ما انت شايفه، ظلام دامس، طب هتحط رجلك فين؟ ما انت مش شايف، ولازم تجري عليه، لازم تمر عليه، تحط رجلك هنا ولا هنا ولا هنا؟ تخيل واحد يحط رجله او بيحط تذل قدمه، يتعلق بالصراط وينادي يا حسرته يا رب معش، يتعلق باي سبيل، يفضل يتسلق حتى يقيم نفسه على الصراط مره ثانيه، مش شايف، مش شايف، ده حد من السيف ارق من الشعر، يعني ممكن خبطه تقع. وبعدين ده مش كده وبس، ده في ناس بتزقلك بالطوب وانت ماشي على الحبل بين عمارتين، ده مش كده وبس، لا، ده انت ماشي على الصراط وفي خطاطيف من جهنم كلاليب، انت مش شايف الصراط، والحر شديد تحتك، والنار بتغلي وتضطرب، ويخرج منها خطاطيف تريد ان تجذبك اليها، او يخرج شرر يريد ان يحرقك وانت على الصراط. رعب، رعب والله، رعب شديد. هذه بحق هي العقبة، هذه بحق هي العقبة، مش امتحان شفوي ولا مقابلة شخصية ولا هتمر على مش عارف ايه على المطار، لا لا لا، مش العقبة الحقيقية الصراط، الصراط لو نجوت منه يكون من نجا من النار بعد ان يخرجه الله جل وعلا على مطلعها، يعدي من النار، اخر من يخرج من النار يعدي من النار ويقف ينظر اليها ويقول تبارك الذي نجاني منك. انت متخيل؟ هي دي عقبة، لما تعديها تبص للنار الحمد لله، الحمد لله نجوت منها، الحمد لله، معقول انا كنت اعدي من النار؟ كريم عفو رحيم، انا ما استاهلش، انما هو كريم، انا ما استحقش، انما هو رحيم سبحانه وتعالى. هذه العقبة، اشد عقبة تمر على صراط احد من السيف، والمفاجأة، المفاجأة الشديدة يوم تعظم العقبة، فيمر المنافق على الصراط يوم ربنا نورها له نور، كل نور على قدر العمل، يأتي المنافق بنوره، المؤمن نوره مد بصره أو نوره أمامه أو نوره على قدر إبهامه، عمله إليه يتخذ مرة وينطفئ مرة فتسعه النار، النور يطفئ مش شايف، النار تاخده، يتعلق ويحى نفسه، إنما المنافق في نور يمر حتى إذا كان وسط الصراط فوجئ، النور اطفأ، في إيه؟ مش عارف يتحرك يمين ولا شمال، ما ينحاش يتكلم، ما ينحاش ياخذ قرار، يخرج شرر من النار فيحرقه لكنه لا يموت، ويخرج خطاف من النار فيجلبه فيقع في النار 70 سنة. يا أخي أنت بتمر فوق عقبة مش 20 دور ولا 50 دور ولا 100 دور، لا، ده اللي يقع المئة دور ده، لو واحد وقع من 100 دور بالضبط هم 5-6 ثواني 10 ثواني ربع دقيقة وقع على الأرض، إنما ده لو وقع من العقبة من على الصراط يظل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة على الأرض، ارتطام بالأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تدرون ما هذا؟ عارفين ايه الصوت الوعدة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من النار فهو يهوي فيها منذ 40 سنة الآن حتى وصل إلى قعرها. تخيل، ظلم دامس، المنافق يعدي بقى خلاص قرب، خلاص هينجي، وصل للمنتصف، وإذا به يفاجئ النور انقطع، يروح فين؟ مؤمن قدامه يقول له بصيش بصي ياخد شوية نور، شمعة واحدة أجري وراك، أنا بستنى شوية حتى وأنا أجري وراك بنورك أنت، كما قال الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يا رب أجرنا وإياكم من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أيها الحبيب لا تظنن أن هذه العقبة أن هذه هي العقبة وحدها لا والله بل عقبات وعقبات فإذا مر المؤمن من على الصراط يفاجأ بعقبة أخرى إنها القنطرة قنطرة بعد الصراط بعد النجاة من النار وقبل دخول الجنة هنا تؤخذ الحقوق هنا لا ظلم اليوم هنا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت هنا يظهر الإفلاس هنا يظهر الغنى عند تلك القنطرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا خرج أهل الجنة من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيأخذ الله جل وعلا لأصحاب الحقوق من غيرهم حتى إذا نقوا وهذبوا أمر بهم فدخلوا النار قنطرة تانية عقبة تانية ما سدات عديد من الصراط تيجي عندك قنطرة استنى ما فيش دخول الجنة استنى اصبر في يا رب اللي شتم يجي اللي سب يجي اللي ضرب يجي اللي آذى يجي اللي اغتاب يجي اللي أخذ حق من فوق يجي كل يوم عند القنطرة استنى انت يا ابراهيم وانت يا محمود ابراهيم شتمك خد من حسناته سبك خد من حسناته وانت ضربك طب وبعدين حسناتي خلصت ما عادش حسنات خلاص خد سيئات حطه عليه طب وبعدين رجحت سيئاته ثانية على رجحت سيئاته ثانية على حسناته فيرجع ثانية إلى جهنم هذا هو الإفلاس وهذا هو الغنى واحد يغتني بالحسنات كما يقول بعض السلف والله إننا أضن الخلق بحسناتنا إننا أضن الخلق بحسناتنا يعني أنا لو أعطي حسناتي لأحد أسب أو أغتاب أو نمو أنا بخيل بحسناتي اللي عاوز يديني حسنات جزاه الله خيرا سبني شتمني في غيبتي نم في عمل في أي حاجة الحمد لله ده كنز لي عند ربنا هو ده الكنز سيكون الغنى هنا عند القنطرة ويكون الإفلاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم معروف قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس المفلس مين المفلس مين مش اللي فلوسه راحت ولا قفل محله ولا اللي عمارته وقعت لا والله اللي التجارة بتاعته وقفت لا مش ده المفلس اللي عياله ماتوا وفلوسه كلها راحت لا 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 لا, لا. أمال مين المفلس المفلس من يأتي يوم القيامة الصحابة قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 ده حاجة ثانية النبي يريد حاجة آخرة إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا يعني ممكن عافانا الله إياكم ممكن واحد يكون قاعد في المسجد مفلس يوم القيامة يفلس وممكن واحد يكون ماشي في الشارع يوم القيامة يغنيه الله بالحسنات إن المفلس فينا من إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ من عرض هذا يعني كده ما عملش حاجة مجرد بس واحد اغتاب قال له صح قاعد بس كده قال له انت عارف فلان ده كان ماشي مش عارف بيعمل ايه في الشارع ده مش عارف ده هو بينام بيعمل ايه في بيته ده بيع مش عارف ده يغتاب ينم يشتم يضرب فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار يرجع تاني فيا ليته يا ليته ما تخطى هذه العقبة، عقبة عقبة لا تتذكر فيها لا أهلك ولا عيالك ولا مالك ولا الدنيا خالص. أتظن أنك حين تنتظر كتابك، حين تطاير الصحف، حين تتبدل السماء بدل السماء المعهودة فتتحول إلى صحف، أتظن في هذه العقبة الشديدة أن تتذكر أبنائك وإخوانك؟ أتظن حين تمر على الصراط أن تتذكر غيرك؟ لا والله. أتظن عند الميزان، عند اضطراب القلب وارتعاد الفرائص وخوف القلب، أتظن أنك تتذكر أحبابك وأصحابك؟ لا والله، عقبات وعقبات، إنها عرصات يوم القيامة، إلا أن أشد عقبة هي جهنم. اللهم أجرنا وإياكم من النار. قال تعالى فلاقتحم العقبة، يعني هذا الإنسان بجهله وظلمه رغم إنعام الله عليه لم يقتحم العقبة بالأعمال الصالحات، فالأعمال الصالحات هي التي تعينك على اقتحام العقبة. أو أفلا يعقل هذا الإنسان فيقتحم هذه العقبة بعمل الأعمال الصالحات؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. طيب اللي عاوز يقتحم العقبة، اللي عاوز يؤمن وهو يمر على الصراط، اللي عاوز يطمئن فلا يؤخذ منه حسنة بل يأخذ الحسنات، اللي عاوز ده يعمل ايه؟ دلنا الله على الطريق لأنه كريم، ادنا ان صحت العبارة الخريطة اللي نعرف نمشي فيها بالطريق السليم فنتخطى العقبة. فك رقبة، ده الطريق، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا هو الطريق، الطريق الى ان يعطيك الله رقبتك من النار ان تعتق رقابا في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على قول الله جل وعلا في طريق تخطي العقبة فك رقبة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إن الله جل وعلا من أعتق رقبة مؤمنة، من أعتق رقبة مؤمنة فإن الله جل وعلا يعتق بكل عضو منها عضوا منه. من أعتق رقبة مؤمنة فإن الله عز وجل يعتق بكل عضو منه، بكل عضو منها عضوا منه، حتى يعتق الله، حتى يعتق الله جل وعلا اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. فمن أعتق رقبة في سبيل الله تعالى فإن الله جل وعلا يأتي بهذه الرقبة لتكون بأمر الله جل وعلا سببا لنجاة هذا من النار. يعتق الله رقبته من النار. أعتق الجسد كله، اليد خلاص انت اعتقت اليد فاستخدمت في طاعة الله فإذا بالله جل وعلا يعتق يدك، الرقبة الرقبة، الرأس الرأس، الرجل الرجل، حتى الفرج الفرج. وإن عجزت عن أن تعتق الرقاب في زمان قلت فيه أو عدمت عدمت فيه الرقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلك على أعمال لو فعلتها لم يحرمك الله أجر اعتق رقاب، منها أن تذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر قبل الشروق من أذكار الصباح المساء، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يعطيك الله جل وعلا اعتاق رقاب من ولد إسماعيل، مش أي رقم، ما هيش بقى يعني صحابي، لا ده ممكن يكون نبي. يعتق الله جل وعلا، يعتق الله سبحانه وتعالى رقبة أو رقابا لك من ولد إسماعيل. يعني أبو بكر الصديق أعتق بلال بن رباح، لا ده أنت ممكن تأخذ أجر أفضل من اعتاق بلال بن رباح، اعتق نبي الأنبياء لو كان عبدا من ولد إسماعيل، وهي أعلى وأغلى وأجل الرقاب والله أعلم. يعني أبو بكر الصديق لما رأى صلاح بلال وقد كان عبدا حبشيا وكان سيده أمية بن خلف يعذبه بالحجر على صدره ويجره في حر ورمضاء مكة وبلال ثابت يكون أحد أحد، فأعتقه أبو بكر رضي الله عنه من النار. أعتقه أبو بكر رضي الله عنه في الدنيا، فأعتق الله رقبة أبي بكر من النار، حتى كان عمر يرى بلالا يسير في الطريق فيقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فأبو بكر الصديق أول ما سمع الآية فك رقبة على طول جرج كعادته، فهو من أول بل هو أول السابقين إلى الأعمال الصالحة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسرع وأعتق 7 رقاب في سبيل الله، أعتق 3 نساء وثلاث رجال غير بلال بن رباح. من ضمن اللي أعتقهم امرأة تسمى زنيرة، كان سيدها يعذبها عذابا شديدا، فلما اعتقت من شدة العذاب عميت، فقالوا لقد أعمتها اللات والعزى، فقال أبو بكر: لا والله، فإن اللات والعزى لا تنفع، فرد الله جل وعلا عليها بصرها. فلاقتحم العقبة بماذا يا رب؟ بفك الرقاب، فك رقبة. أنا أريد أن يسمع الغرب وأن يسمع الشرق وأن يسمع الأمريكان وأن يسمع الأوروبيون أن ديننا هو دين الحرية، ليست الحرية المزعومة التي يجعلون فيها عباد الله أحرارا من عبودية الله، لكنهم يصيروا بعد ذلك عبيدا لكل شيء، عبيد للمال، عبيد للتجارة، عبيد للفلوس، عبيد للهدوم، عبيد للعيال، عبيد للرؤساء، عبيد لكل شيء إلا أن يكون عبدا لله عز وجل. أما ديننا فالله جل وعلا يريدنا أحرارا من كل عبودية إلا من الله سبحانه وتعالى، نعبد الله وحده. فوالله إن أهل الحرية بحقهم أهل الإسلام، دين الحرية. أنت لما تيجي تشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا كثيرة، يعني عقوبات كثيرة كفرتها اعتق الرقبة. ليه؟ لأن الدين يدعو الحرية، أفضل شيء أن يكون الإنسان حرية. طيب لو أنا سألتك، كثرة العبيد، كثرة الرق، هذه علامة طيبة لحال المسلمين أو غير طيبة؟ ولما أنا يقول علامة طيبة، ليه؟ لأن الرق هو عبارة عن الذين أسروا من حرب صحيحة، حرب صحيحة أقيمت بحق بين مسلمين وكفار، فأسر الكفار، فهؤلاء يصيروا عبيدا أو رقيقا، ومن ثم فكثرة هؤلاء دليل على علو الإسلام وعزة المسلمين ونصرهم. ولكن مع ذلك يحثنا الإسلام على اعتاق العبيد. ذكرت لك قبل كده إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان معتاقا للعبيد، كان يكثر من عتق العبيد كلما وجد عبدا صادقا طائعا مقيما للصلاة ناسكا لله جل وعلا يعتقه في سبيل الله. فأتوا إليه وقالوا: يا عبد الله، إنهم يخدعونك، بيضحكوا عليك، يلاقيك جاي من هنا يقول الله أكبر، تنادي عليهم من بعيد يقول لك الله أكبر، سمع الله لمن حمده، يعرف إنه بيصلي. يوم عبد الله بن عمر يقول: هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال عبد الله بن عمر: إنهم يخدعونك. فقال عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله إن خدعنا له، يخدعني بالصلاة خلاص أنا خدع له، يمكن يصلي مرة واتنين حتى تصبح الصلاة عادة وزجية له، ساعتها أنا المستفيد. فالله جل وعلا يدلك على طريق الجنة ألا هو طريق اعتاق العبيد. ديننا دين الحرية، ليست الحرية المزعومة التي يريدون أن يريدوا إقامتها في العراق وقد أذل الشعب. النهاردة للأسف الشديد شايف في جريدة نقلين صورة لصدام حسين، صورة لصدام حسين هو شبه عاري، لابس الملابس الداخلية التحتية فقط، جايبين صورته أمام الناس، صورته هو بيغسل ملابسه الداخلية، صورته هو نايم في صورة ذليلة، صورته هو لابس جلابية شبه يعني قديمة وماشي لوحده في سجن يعني عبارة تقريبا 1.5 متر في 4 متر. احنا لا نقول بان صدام منهج صحيح، فقد كان منهجه منهج البعثي، منهج البعث، وهذا مذهب كفري عياذ بالله، يعني لا ندافع عن صدام، انما نقول ان هذا التي يسمونها الحرية، اتفاقيات جنيف اللي بيقول عليها اتفاقيات الحرية لأسر الحرب، هي دي الاتفاقيات. هي دي الاتفاقيات اللي بيسمى الحرية، يأخذون إخواننا والمسلمين من أبناء جلدتنا الذين جاهدوا في سبيله ويسجنوهم في غوانتنامو ويمنعوا عنهم الطعام والشراب، بل وينقلوهم من أفغانستان إلى أمريكا 15 ساعة واليد مربوطة بالحديد في الرقبة في الرجل 15 ساعة نقل في الطيارة. يقول لك دول مجرمين لا يعدوا من لا يعدوا من أسر الحرب. إزاي؟ أمال دي دي يعني يقول إحنا بنحارب يبقى دي أسر حرب ومع ذلك يظلموا؟ هي دي مبدأ الحرية؟ هذه الحرية المزعومة؟ هذا هو التكافل الاجتماعي عندهم؟ لا والله، إنهم يعملوا جمعية الرفق بالحيوان، وإن لو في قطة اتحبست في أسانسير طالع يخف عليه وتأتي قوات الدفاع المدني والمطار والمطافي والإسعاف وبتوع الطب البيطري ويتجمعوا عشان قطة اتحبست في أسانسير. قتل امرئ في غابة قضية لا تغتفر، وقتل شعب كامل في أفغانستان والعراق وكشمير وفيتنام وغيره، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هم دول بتوع الحرية؟ هم دول بتوع التكافل؟ والله إن ديننا هو دين الحرية، هو دين التكافل. اقرأ الآيات لتعلم الحرية بحق والتكافل الحقيقي. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هو ده التكافل الاجتماعي، هو ده التكافل الاجتماعي. المسلم لا يجوع في بلد الإسلام، فلا يكون إيمان بحق أن يبيت الجار وجاره جائع. فهذا هو دين التكافل، دين الحرص على الاجتماعيات، دين الوحدة الجماعية، دين الجماعة، دين الجماعة. انت بتصلي، وانت بتصلي في كل صلاة، لو انت بتصلي وحدك في جوف الليل قيام الليل تقرأ سورة الفاتحة، بتقرأ ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ما بتقولش اياك اعبد واياك استعين، بتقولش اهدني الصراط المستقيم، انت بتقول ايه؟ اياك نعبد وانت بتصلي لوحدك، واياك نستعين وانت لوحدك. اهدنا الصراط المستقيم وانت لوحدك، ليه؟ دين الجماعة، دين التكافل الاجتماعي. ربك بيقول في صفات المؤمنين كما سأتي بعد قليل، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المسلمين كده متواصين بالصبر، متواصين بالرحمة فيما بينهم، هو ده التكافل الاجتماعي، ليس التكافل الاجتماعي المزعوم عند الغرب والشرق. فانت تقرأ وانت رسق في السماء انك مسلم، الحمد لله اني مسلم. قال الله جل وعلا عن سبيلي، عن سبيل تخطي هذه العقبة الشديدة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الإطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني إيه؟ يعني تطعم وانت محتاج في يوم جوع. ذي مسغبة يعني مجاعة، يبقى في مجاعة، عندك أكل قليل يدوب يكفيك انت وعيالك، ومع ذلك أنت تطعم الطعام كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. أنت جعان ونفسك تأكل وعيالك عاوزين يأكلوا ويتضوروا جوعان، وأنت تطعم الطعام على حبه لأجل أن يرضى الله عنه بهذا الإطعام نجاة من النار، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل لجابر بن عبد الله، كما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة بتقول قصة حصلت لها ونقلتها للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي كلامنا، يا رسول الله بينما أجلس يوما طرق علي الباب فإذا امرأة تسأل الصدقة، حاجة لله، ست معاها طفلتين. قالت عائشة رضي الله عنها فأعطيتها تمرة، وفي رواية تانية أعطيتها ثلاثة تمرات. قالت فأعطت إحدى بنتيها تمرة والأخرى تمرة، ثم لما أخذت الثالثة لتأكلها وضعت الفتاتان التمرتان في أفواهيما ثم مدتا أيديهما إلى الأم، فأخذت الأم التمرة من فمها قبل أن تضعها ثم قسمتها وأعطتها، أعطت نصف لهذا نصف لهذا، فبكت عائشة من هذه الرحمة. في الوقت هي تمرة واحدة أسميتها نصين، ما كانتش هي إدت للبنت دي واحدة والبنت دي واحدة، فبكت أم من عائشة، فرفع الشأن للنبي صلى الله عليه وسلم، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقد غفر الله جل وعلا لها برحمتها لبنتيها. هو دين التكافل الاجتماعي، هو دين الرحمة، إنك تطعم وأنت محتاج، تطعم وأنت في أمس الحاجة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف جابر بن عبد الله، قصة معروفة في الصحيحين، في غزوة الأحزاب، في الجوع الشديد الذي يقول جابر، يقول والله ما ذقنا ذواقا ثلاثة أيام، بقول ثلاثة أيام ما كناش أكل، ثلاث ايام ما كلناش واشغال شقه، ومع ذلك يقول انا صابر. جابر بن عبد الله جعان بس صابر لوحده، مش عاوز يستاذن من النبي يروح ياكل لاني شايف النبي جعان وصعب جعاني. بيقول فلما عرضت للمسلمين كديه صخره كبيره عاوزين يضربوها عشان يكسروها، ليس لها اقوى من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي وكشف النبي عن ثوبه، قال جابر فرايت ما لا صبر لي عليه. بيقول انا رابط على بطني حجر، بس فوجئت ان النبي عليه الصلاه والسلام رابط على بطنه حجرين. انا نفسي اصبر انا جعان، انما شوف النبي جعان ما اقدرش اصبر. رايت ما لا صبر علي عليه، فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت الى بيتي. والقصه معروفه، قصه بركه النبي صلى الله عليه وسلم باطعام الجيش باكمله من طعام يسير لا يكفي الا لاربعه اطعم الله جل وعلا، او جعل الله جل وعلا فيه البركه فاكل منه الجيش باكمله اكثر من 1400 انسان. فيطعم الطعام وهو محتاج. هم دول الانصار الذين قال الله جل وعلا تزكية لهم، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني امس الحاجة ومع ذلك يطعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف الضيف، فلم يجد النبي عنده في بيوته شيئا، فقال النبي للصحابة من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي يأخذه ويكرمه؟ قال رجل أنا يا رسول الله. الرجل ده مين؟ الله أعلم. أبو بكر، عمر، عثمان، لا ده هو واحد ما يتعرفش، لكن ما نقل إلينا هو ذلك المشهد الذي زكاه الله جل وعلا به. أنا يا رسول الله. خدوا الضيف راح البيت، سأل زوجته عندك أكل؟ نعم عندي طعام لا يكفي إلا لأبنائك. طب وبعدين العيال؟ ده الرضع، يعني هأكل الضيف والعيال؟ لا، إزاي يعني الكلام ده؟ قالت سليهم، صبريهم بأي حاجة، حطي طوب في مية وحطيه يسخن وهات الأكل. فهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هو ضيف الله. فرجع الرجل إلى بيته، وضع الطعام في وسط البيت، ثم قال لامرأته إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج حتى نوهم ضيفنا أن نأكل ليأكل ويشبع، فهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نأكل اطفئ النور. بيقولوا كده، بيقولوا إن النور يتقطع عليه في يوم العزومة اللي عزم عليها الناس يبقى كريم، عشان ما تطفاش ما تقولش يخيل، لا يقول لك يبقى كريم، بيقولوا كده يعني الله أعلم. لكن هو بيقول اطفي النور بمزاجنا، اطفي النور ليه؟ هعمل انا باكل وانت تعملي انك بتاكل عشان هو ياكل وهو مطمن، يبقى الاكل قدامه كتير لنكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل المشهد، الضيف كل وشبع ونام مستريح، قابل الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام في صدر الفجر، قال النبي له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحه. ربك عرف، ربك علم ما صنعتم ولن يضيع الله ذلك، فلربما يكون هذا سببا في اقتحامكم العقبة الشديدة يوم القيامة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام إذا أردت الجنة فأطعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله، احفظ الحديث ده بقى قلت لك كتير، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تطعم كده تكون جعان جاي كده وانت معك يدب تمريتين وهتفطر عليهم، معك كوباية عصير بس كده، ومشيت في الطريق وانت صايم وانت نفسك تفطر عليها وعطشان وجعان طول اليوم، لقيت واحد تديله، ربما اذا اعطيته وانت محتاج هذا الطعام وتطعمه اياه على حبك له، ربما يكون ذلك سببا في نجاتك من النار. تعزم كده اخوانك وانت معك يدب مرتب قليل، تعزمهم عشان انت عاوز تاخد الاجر، تقولوا هنصوم يوم الخميس الجاي ويلا نفطر كلنا، هنصوم يعني درس عشان برضه ما نقفش حال الدرس، هنصوم يوم الخميس ونيجي الدرس كلنا وانا هاكلكم في المسجد، وتعمل تطعم الناس، تاخذ اجر اطعام الطعام، تدخل الجنه بامر الله بسلام. فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، ذي مسغبه يوم يكون مجاعه، يوم يكون الناس محتاجين، تطعم بقى كما أطعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان محتاجا، عندما كان محتاجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس لم يقل النبي لسائل لا قط. اللي يقول له هات حاجة لله يقول له لا، ما قالش لا أبدا أبدا، إنما يعطيه. معهوش يعمل إيه؟ يقول له روح ابدع علي وأنا أسد عنك. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام يطعم اللي قدامه، معهوش حاجة، ما عادش عند النبي حاجة، خلاص خلص اللي معاه كله. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس الغنائم، يجي الأنصار يطلبوا من النبي، يجي الصحابة يطلبوا من النبي، ينفق النبي كل ما معه من الأكل والشرب والفلوس والملابس كله، ما عادش حاجة قدام النبي. يقولوا له هات يا رسول الله، طب ما عادش عنده. يوم النبي يقول قم وابتع علي وأنا أسد عنك. روح لعبد الرحمن بن عوف مثلا، قل له بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بأمارة مش عارف ما كنا ماشيين مع بعض إيه، اديني جلابية والنبي هيحاسبك، اديني مش عارف إيه رز والنبي هيحاسبك. يوم يديله. فعمر بن الخطاب بيقول يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق، انت تستلف عشان تطعم عشان تنفق، ما كلفك الله ما لا تطيق. قال فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل وقال يا رسول الله انفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فقال النبي وقد سر بهذا امرني ربي، انك انفق وما خافش، ويطعمون الطعام على حبه. النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوب جلبية، يعني بمعنى بتاعنا ثوب، هو الوحيد اللي عنده، كان عنده ثوب قديم. واحدة من الأنصار لقت النبي لابس قديم، جابت له ثوب جديد وديتهول. هذا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد السعدي، أعطت النبي الثوب الجديد، لبس النبي الثوب الجديد ومشي وساب القديم في البيت. يا دوب الأعرابي شاف النبي لابس الثوب وقف، أعطني هذا الثوب يا رسول الله، اقلع اقلع، مش شوف حتى الطريقة، أعطني هذا الثوب يا رسول الله. النبي يقول ايه؟ تعال خلاص. ما رد النبي سائلا قط، اخذ النبي السائل بيديه ودخل النبي بيته وخلع النبي ثوبه الجديد والبسه الاعرابي، ثم لبس النبي القديم وخرج. خرج النبي مع الاعرابي، الاعرابي بجديد والنبي القديم. الصحابه هياكلوه، اخذ ثوب النبي وهم هو عارف ان النبي ما بيرد السائل، هياكلوه بس مش قادرين يقولوا قدام النبي. النبي يقول لهم سيبوه. فاول ما الاعرابي مشي تعال مسكوا، أتأخذ ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ما لبسه إلا عن حاجة؟ شوف بقى الإنفاق مما تحب، وما لبس النبي إلا عن حاجة. فخرج الأعرابي بكلمة يسيرة قال والله ما أخذته من رسول الله إلا ليكون كفني، فكان كفنه. وبالفعل مات وكفن في الثوب الذي مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد أنك تطعم أو تنفق وأنت في أمس الحاجة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة، أعظم إطعام تطعمه إيه، أعظم صدقة تخرجها إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى. يعني أنت تنفق وأنت يدوب معكش غير حاجة بسيطة، يدوب هتأكل نفسك وعيالك بس. الإنفاق في الوقت دون هذه أعظم النفقة حتى وإن كانت يسيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم فاتقوا النار ولو بشق تمر، ولو حاجة يسيرة، فدرهم سبق فدرهم، فما قدر ما قدر لقمة تعطيها، ما قدر لقمة تعطيها، أما علمت أن الله لك يربيها حتى تكون اللقمة، حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد، أفيترك هذا الفضل أحد؟ لا تعجز عن الإنفاق ولو بلقمة في فمك، حتى وانت قاعد مع زوجتك مع عيالك في البيت، جالك نصيبك من اللحمة، كل واحد قدامه نصيبه، انت نفسك مستني الفخ الورك دون ولا صدر تاكله، كلوه رحت واخد حتة كده من اللي انت نفسك تاكلها وبتحبها ومحتاج لها، رحت عطاها في زوجتك، تأخذ أجرين، أجر الصلة وأجر الصدقة وأجر إطعام مساكين. اعمل الكلام ده ما تقولش ما هي قدامها وبتاكل، اعمل تأخذ الأجر، افعل تأخذ الأجر، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، إطعام إيه بقى؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، إطعام اليتيم، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والقرآن حثنا كثيرا مرارا وتكرارا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حثتنا كثيرا مرارا وتكرارا على إكرام اليتيم. فكأن الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تكون له أبا بعد موت أبيه. قال الله جل وعلا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي إطعام اليتيم، لا سيما اليتيم الذي له قرابة بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان أو اثنتان، صدقة وصلة. فأفضل الصدقة التي تطعمها الفقراء من أهلك وأقاربك، تأخذ بها أجرين: أجر الإطعام، أجر الصدقة، وأجر صلة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم: دينار، النبي يقسم الإنفاق إلى أربع أقسام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بس ما تقولش زي الجهلة اللي يعوز البيت يهرم على الجامع، لا، ده الكلام ده لو أهلك محتاجين يبقى الأفضل أهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. إنما لو أنك أكرمك الله جل وعلا وكفيت من تعول، فلا تحرم نفسك من الأجر على من لا تعول، لا سيما إذا كان يتيما، لا سيما إذا كان قريبا لك. فإطعام اليتيم والحرص على أمر اليتيم من أمور الشريعة المعظمة عندنا. وسورة البقرة مليئة بذلك، وسورة النساء كذلك، وسورة الإسراء مليئة بالحرص على إكرام اليتيم، بل وحذر الله جل وعلا من عدم إكرام اليتيم. ويكفيك تحذيرا قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإكرام اليتيم عندنا معظم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبع السبابة والوسطى، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فيجمعك الله جل وعلا مع النبي. وإذا كنت أو كنت ممن أطعم اليتيم أو سعى على اليتيم والمسكين، فأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. عدم الجهاد أو عز الجهاد تأخذ أجر الجهاد. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. كأنك صائم طوال عمرك، قائم طوال ليلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر امرأة صبرت على تربية أبنائها تربية طيبة، كما في الصحيح الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على يتامى، أنا امرأة قعدت على يتامى. فإطعام اليتيم له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذا متربة يعني فقره شديد لدرجة أن يده ألصقت بالتراب، لا يملك إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني اظفر بذات الدين وإلا تربت يداك، يعني لا تطلب صاحبة الغنى وإلا افتقرت، لا تترك صاحبة الدين وتطلب صاحبة الغنى أو الجمال أو المنصب أو الحسب أو الجاه أو الوجاهة، لا تترك صاحبة الدين وتطلب هؤلاء وإلا تعرضت للفقر، لدرجة الفقر الشديد، الفقر المطقع، أي الذي يلصق يدك بالتراب، فكأنك لا تجد مكانا تنام عليه إلى التراب، ولا تجد طعاما تطعمه إلا من بين التراب، يعني مسكين شديد. لكن احنا ما عارفين ان المسكين هو أكثر فقرا ولا الفقير؟ أيهما أكثر فقرا، المسكين ولا الفقير؟ الأكثر فقرا المسكين ولا الفقير؟ طيب اللي بيقول المسكين يرفع ايده، كل يدفع 5 جنيه. نعم، الله يبارك فيه. جاب لنا آية قول الله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون. فالمسكين ممكن يعمل وبيكسب، بس المال لا يكفيه، الفلوس كده هتجري في المسجد ان شاء الله. وعشان تعرفه ما تنساهاش، الله جل وعلا لما ذكر مصارف الزكاة قال ايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين، قدم الفقراء على المساكين لان الفقراء اكثر من المساكين. بس اذا ذكر المسكين فقط دون ذكر الفقير فهو يشمل الفقير والمسكين، واذا ذكر الفقير فقط دون ان يذكر المسكين فيقصد به المسكين والفقير، بعبارة موجزة، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. فهمت؟ اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، كالاسلام والايمان. الاسلام والايمان ايه الفرق بين الاسلام والايمان؟ الايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يعني لو قلت لك اسلم معناها اسلم وامن، لو قلت لك امن معناها امن واسلم، انما لو قلت الاسلام والايمان في نفس السياق قالت الاعراب امنا كل لم تؤمن ولكن كونوا اسلم، يبقى في فرق بين الاسلام والايمان. انما معنى الايمان لما اقول لك اسلم مش معناه ان اسلم بالشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والحج، لكن لا تؤمن بالله واليوم الاخر والقدر خير وشر الى اخر الست شروط من الايمان. لا، لو قلت لك امن مش تؤمن بالحاجات دي وما تصليش بالرسول. لا لا، الاسلام والايمان لو ذكرت احدهما فقط فيشمل الاثنين. كذلك الفقير، لو ذكرت الفقير لوحده في سياق واحد الفقير بس المذكور يشمل الفقير والمسكين، يبقى اذا افترق اجتمع. يبقى لو ذكرت كل واحد لوحده يبقى اجتمع في المعنى كأن الفقير هو المسكين، واذا اجتمع افترق. لو قلت ده فقير وده مسكين يعني جمعتهم في سياق واحد يبقى في فرق بين المسكين والفقير. فالفقير هو الذي لا يملك طعاما، لا يملك طعاما او لا يملك ما يكفيه، انما المسكين يملك لكنه لا يكفيه. المسكين يملك لكن لا يكفيه، انما الفقير لا يملك، انما الفقير لا يملك. فالمسكين النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وانا قلت الحديث المره فاتت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكن نقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء لا ان يكون النبي فقيرا، انما كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث او تعقيبه على هذه اللفظة المسكين، قال انما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم، ده كلام الألباني، انما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم هو ان يكرمه الله جل وعلا بالتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ان صاحب المساكين، بل ولام الله النبي، لام الله النبي صلى الله عليه وسلم في انه ترك المشي مع المساكين وذهب الى الاغنياء، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى الغني بقى اللي معاه فلوس، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى المسكين الفقير اللي هو عبد الله بن ام مكتوم كما قال كثير من اهل التفسير، واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذكره، يذكر الله النبي ان يسير مع المساكين. والله جل وعلا لما جاء المشركون الاغنياء وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اننا نريد ان نتبعك ولكن اطرد هؤلاء حتى لا يجترئوا علينا، صهيب وبلال وسلمان اللي هم المساكين اللي كانوا عبيد عندنا، يبقى دول راس براس هنا، لا اطرد دول واحنا اللي هننفق عليك واحنا اللي هنديك واحنا اللي نعمل لك، اطردهم وما عليك منهم. فانزل الله قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سيبك من زينة الدنيا، خليك مع المساكين الفقراء دهم، الله جل وعلا يكرمك بهم. بل وصبر الله النبي وامره بالصبر مع هؤلاء، قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فحث الله النبي على الصبر مع هؤلاء المستضعفين والمساكين، فهؤلاء هم اتباع الانبياء. فان هرقل الروم لما سال ابا سفيان كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، سال هرقل ابا سفيان قال من اتباعه، اسئله طويله حديث طويل بيتاكد من نبوه النبي عليه الصلاه والسلام. فمن ضمن الاسئله هرقل بيقول لابو سفيان اتبع مين اللي اتبعوا النبي ده، مين من اتباعه، اضعفة الناس وفقراؤهم ام اغنياؤهم؟ قال بل ضعفة الناس وفقراؤهم، قال وهم اتباع الانبياء، وهم اتباع الانبياء، دائما اتباع الانبياء الفقراء والمساكين. اما اذا استغنى الانسان استغنى عن الدين، كلا ان الانسان لا يطغى امتى ان راه استغنى الا من رحم الله. قال الله جل وعلا يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة، فاطعام المسكين له عند الله جل وعلا اجر عظيم، او مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا. إيه ده؟ يعني هو الأعمال دي اللي يفك رقبة أو إطعام ذي يوم ذي مسغبة، اليتيم أو المسكين ذا متربة، الأعمال دي قبل الإيمان؟ ثم كان من الذين آمنوا. إيه رأيك؟ قبل الإيمان؟ لا طبعا مستحيل قبل الإيمان، لأن الله لا يقبل هذه الأعمال إلا ممن آمن. أما المعنى ثم إيه؟ قال أهل العلم ثم هنا بمعنى واو، ثم هنا بمعنى واو. زي مثلا على سبيل المثال وإله المثل أعلى، لما أجي مثلا طالب بامتحن، نسأل الله تعالى أن يسر إخواني الطلاب، نسأل الله عليهم النار في أول الحضر، دائما في كل محاضرة أدعي في الأول وفي الآخر لإخواننا، ربنا يسر لهم وفاهم يا رب العالمين. طالب بامتحن مثلا وجي قبل اللجنة خايف ومرعب لي يسقط، تقوم تقول له بعد ما خرج من اللجنة وجاوب كويس خايف لا يسقط، تقول له ده انت جاوبت كويس، ثم انت بتذاكر طول السنة، طول السنة ده انت جاوبت كويس، ثم انت بتذاكر طول السنة. هو مذاكر طول السنة قبل مجاوبة كويس ولا بعدها؟ قبلها. طب قال ليه ثم؟ ده معنى واو، يعني بأكد له ان انت ثم انت قدمت سبقا من مذاكرة. ولله المثل الأعلى، فربنا يقول برضو انت عملت صالحات، فكت الرقاب وأطعمت المساكين، ثم انت قبل ذلك كنتم مؤمنين، كما قال الله جل وعلا بهذا المعنى. الواو هنا لا تفيد الترتيب، وإن كان هناك تراخي في المعنى، في المعنى لا في القدر. قول الله جل وعلا مثلا في سورة النحل، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال إيه؟ من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني جاب الإيمان بعده العمل الصالح، رغم أن الإيمان المفروض يسبق العمل الصالح، إيمان وبعد العمل، لكن كلمة وهو مؤمن يعني وقد كان قبل ذلك مؤمنا. قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وفي سورة طه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وفي سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى سعي الآخرة العمل الصالح قال بعدها وهو مؤمن، رغم أن الإيمان يسبق العمل الصالح. هذا من باب الذكري، من باب الذكري. الواو لا تفيد التأخير أو الترتيب، يعني جاء محمد وإبراهيم من هو الأفضل فيهم؟ ما عرفش. جاء إبراهيم ومحمد من هو الأفضل فيهم؟ ما عرفش، لأن الواو تقتضي المصاحبة. فهنا الواو، هنا الواو تقتضي المصاحبة في الذكر، تقتضي المصاحبة في الذكر، إلا أننا علمنا أن الأفضل والأولى والأول هو الإيمان قبل العمل الصالح. هذا قوي من الأقوال، إن الواو هنا، إن ثم هنا بمعنى واو. وقول الثاني قالوا إن هذه الآية ثم كان من الذين آمنوا أي ثم ختم الله له بالإيمان، يعني هو مؤمن أولا وعمل صالح وختم الله له بالإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، يعني يختم له بالإيمان فيدخله الله جل وعلا الجنة. يبقى معنى هنا ثم أي ثم ختم الله له بالإيمان. وقول ثالث من ضمن الأقوال قال بعض العلم إنه كان مشركا ثم عمل صالحا ومشرك ثم آمن، فعلى قول بعض العلم إنه يؤجره الله جل وعلا بما عمل قبل ذلك، فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا من مؤمن، لا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. وهذا عبد الله بن جدعان، واحد من القرشيين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشرك لكن كان كريم جدا، كانت تتكسر عتبات بيته من كرمه من كثرة الإطعام، عبد الله بن جدعان. فلما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان كان ينفق ويطعم، أهذا ينفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كانش مؤمن فلا ينفعه ذلك، إنما على قول بعض أهل العلم إنه لو آمن بعدما عمل ربما يؤجر بذلك فضلا من الله جل وعلا وكرمه. قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة رجوعا إلى صوت الجماعة، رجوعا إلى الروح الجماعية، رجوعا إلى حياة التكافل بين المسلمين، أن يتواصل واحد مع أخيه، أن يتواصل فيما بينهم بالصبر وبالمرحمة. وما أحوجنا في هذا الزمان، زمان الفتنة، إلى أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر. ده حاجة والله، إن الوالد يقول لابنه يا ابن اصبر، مش ابنه الملتزم الطائع اللي ماشي مع الطائعين والصالحين وبيحضر الدروس في المساجد واكرمه الله باللحية، يلاقي فيه شوية ابتلاء يقول يا ابني امشي جنب الحيط، يا ابني امشي جوه الحيط، يا ابني مش عارف. لا، انت بحاجة انك تصبر ابنك، تقول يا ابني ما تخافش، روح في المسجد وصلش، ادعو الى الله، امر بالمعروف عن المنكر، وما تقلقش اللي هيجي لك الا ربنا كتب عليك، كما علم نقمان الحكيم ابنه وهو الناصح الامين له، يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صار. ما قالوش يا عم ده احنا زمان فتنة ومشي جنب الحيط، لا، انما قال لهم ما هيمنعوك مساجد، روح صلي في المساجد، في مساجد اهل السنة، ما تخافش، هم بيلموا اللي لا روح وامشي معاهم وربنا يحفظك، ولو اوذيت اصبر. هيقول لك انت خليك في نفسك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على غلطاتك، ما تدعوش وما تأمرش وما تنهاش، لا لا، انت ادعو الى الله ولا تخشى من ذي العرش، ولا تخشى الا من الله جل وعلا، ولا تخشى الا من ذي العرش، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاحنا بحاجة ان الوالد يقول لابنه يا ابني خليك في اللي انت فيه واصبر على ما اصابك، بحاجة لهذا، ان يوصي بعضنا بعضا بالصبر. بحاجة ان الاخ لما يقابل اخوه يقول له انت اللي اصبت به، اصبر وما صبرك الا بالله، اصبر فانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بحاجة لهذا الصبر. لما تعرض المسلمون ايام الحجاج بن يوسف الثقفي تعرضوا للبلاء الشديد، ولا يخفى عليكم ظلم الحجاج، فجاء جاءوا للصحابي الجليل عبد الله بن عمر، والحديث في الصحيح، قالوا يا أبا عبد الرحمن لقد لقينا من حجاج شدة، فقال عبد الله بن عمر اصبروا اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. فكانت تلك الكلمات وصية عبد الله لهؤلاء التابعين، كانت مدعاة إلى صبرهم على إذاء الحجاج فصبروا. فنحن بحاجة إلى أن نتواصى بالصبر، أن نتواصى فيما بيننا بالصبر. فواجب المكلف أربعة في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو أنك آمنت وعملت الصالحات وتواصيت بالحق، يعني أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لابد أنك ستؤذى ساعتها، لابد أن تصبر وأن توصي إخوانك بهذا الصبر. فنحن بحاجة إلى أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر. أخوك اهتز شوية، عاوز يرجع عن الطريق، أوذي في الله، صبره ثبته، قل له إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. هتلاقي بعدي حرص على الدنيا، هتلاقي بعدي إذاء، هتلاقي بعدي آلام، هتلاقي بعدي فتن، ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. صبر نفسك، قل له اللقاء عند النبي مع النبي في الجنة، اللقاء عند النبي عند الحوض، صبر نفسك. وفي رواية ثانية قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. اعمل اللي عليك واللي لك، اتظلمت قل يا ربي اديني حقي، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فنحن بحاجة في هذه الأيام، في زمان الفتنة، في زمان البلاء، في زمان ابتلاء، في زمان التمحيص، بحاجة إلى أن يصبر بعضنا بعضا، وتواصوا بالصبر روح الجماعة، وتواصوا بالمرحمة، ومع ذلك بحاجة إلى أن يوصي بعضنا بعضا بأن نتراحم فيما بيننا. بدل ما تعلم ابنك، ولا اللي يضربك يضربه، اللي يفتح لك دماغه امسك طبعه وافتح لك دماغه، لا، تعلم تقول لي يا ابني قول لي الله يسامحك. اذا كان مسلم تعلمه ان يكون الغل والحقد والحمية على الكافرين، اشداء على الكفار رحماء بينهم، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. تعلم ابنك كده، بدل ما تقول له اضرب قول له الله يسامحك. تعلم ابنك بدل ما يقول له اللي يضربك يضربه قول له اللي يضربك قول له ربنا يغفر لنا ولك. تعلم ابنك اللين والرحمة البداية، وان توصي اخوانك بالرحمة، مش تقول له يا عم ما تسيبوش، ده الراجل عم ما تسيبوش، ده لازم تخصم منه، لازم تعمل، لا لا لا، تقول له توصي بالرحمة. احنا مطالبين ان يوصي بعضنا بعضا بالرحمة في كل شيء، اللي بيبيع ويشتري، اللي بياكل، اللي ربنا مكنه في وظيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاسكك عليه. فنحن بحاجة إلى أن يوصي بعضنا بعضا برفق. اللي عنده منصب، اللي شغال في وظيفة حكومية، نوصيه أن يرحم إخوانه الذين يأتونه لطلب أو لأداء مصالحهم بين يديه. بحاجة إلى البائع أن نوصيه بالرحمة، وكذلك بحاجة إلى المشتري أن نوصيه بالرحمة. فلا البائع يغلي في السعر ولا المشتري يغلي في الفصال. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. بحاجة إلى التواصي بالرحمة في كل حياتنا. فإن مناط الدعوة التي هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، مناط الدعوة هي الرحمة واللين. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد من إخوانك بدعو الله ما عندوش رفقة، رفق، ما عندوش رحمة، علموا الرحمة، ذكروا بالرفق، ذكروا بالتواد، ذكروا بالذل للمؤمنين، حتى يكرمه الله جل وعلا بتلك الرحمة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين ذكر الله جل وعلا عاقبتهم في سورة الواقعة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى آخر آيات. ثم قال تعالى: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لم يقل صفاتهم، والذين كفروا بآياتنا صفتهم إيه؟ صفتهم اقرب الصفات الأولى. فهم لا يفكون الرقاب، فهم لا يطعمون المساكين، فهم لا يحضون على طعام المسكين، فهم لا يكرمون اليتيم، فهم لا يفعلون هذه الأعمال الصالحة. فلسنا بحاجة بعد هذا التفصيل من صفات أهل اليمين، لسنا بحاجة إلى تفصيل أهل الشمال ولا أفعال أهل الشمال. فنقيض فعل أهل اليمين هو فعل أهل الشمال. قال تعالى: وأصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. كلمة المشأمة وحشة صعبة، يعني من الشؤم، يعني هم أصحاب الشمال أي نعم، بس الكلمة فيها الشؤم، فيها النحس. ففعلا هم لهم الشؤم ولهم السوء ولهم العاقبة الوخيمة عند الله جل وعلا في النار والعياذ بالله. قال تعالى: أولئك أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أي أن الله جل وعلا مؤصدة أي مغلقة، الله جل وعلا أغلق عليهم النار كما قال في سورة الهمزة: عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة. قال أهل العلم: النار مؤصدة عليهم من فوق، فإذا أرادوا الهروب لا يجدوا مكانا، فلا تخرج من النار من شدة الضغط واللهب والظلمة فيها، لا يخرج منها نار ولا يهرب منها أحد ولا يخرج منها أي تفريج للضغط من داخل هؤلاء المجرمين. أو أنهم مؤصدة عليهم النار في عمد ممددة، حبسهم الله جل وعلا في أعمدة على قدر جسد كل ظالم، فيحبس فيه حتى ربما يظن أنه المعذب وحده، أنه المعذب وحده. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة على قدر أجسامهم. وقيل إن الله جل وعلا يحبس بعض أهل النار كأهل الكبر في سجن في جهنم، ألا هو سجن بولس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة في سورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في النار يقال له بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص بإسناد حسن الألباني رحمه الله تعالى. قال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وهذا الذي عودنا الله جل وعلا عليه، أنه إذا ذكر في العموم الغالب الجنة ذكر بعدها النار، إذا ذكر النار ذكر الجنة، لكي نعيش زويا بين الخوف والرجاء، وقبل ذلك الحب لله جل وعلا، حادين إلى الله جل وعلا بجناحين الخوف والرجاء نطير بهما إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم رفقة النبي في أعلى جنة الخلد، وأن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان. اللهم يسر إخواننا الطلاب، اللهم أعينهم على كل خير. اللهم سدد أيديهم وألسنتهم، اللهم سدد أيديهم وألسنتهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. سهل لنا ولهم كل أمر عسير بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ: كيف يمكن للعبد، سؤال بسيط، كيف يمكن للعبد أن يرد المظالم الغير مادية إلى أهلها كالغيبة وغيرها، لأن الاعتذار منها أو ما شابه ذلك يسبب الكثير من الحرج، وجزاكم الله خير وإياكم. فعلا لو واحد سب، يعني واحد سب واحد أو اغتاب واحد أو نمف واحد، ظلم باللسان يعني غير مادي، ظلم معنوي، ابن القيم يفصل في هذا فيقول: فإن كانت المظلمة مادية فالأولى أن يرد المال، لأن النفس مجبولة على حب المال، فلعلك إن رددت المال أن يكون ذلك مدعاة إلى أن يسامحك ويعفو عنك. أما إذا كانت المظلمة معنوية فالأولى ألا تذكرها له، فلعله أن يزيد غضبه عليك أو حقده عليك، فالأولى أن تستغفر لك وله. الأولى أن تستغفر لك وله، يعني أن تكثر من طلب المغفرة لك وله، فلعل هذا أن يكون سبب في مغفرة الله جل وعلا لك وله. يقول الأخ وعليكم السلام ورحمة الله، يقول: أنا طالب وفي الأجازة أذهب للعمل في محل بيع لحوم مستوردة، ولكن منذ أسبوعين سمعت من أخ أن بيع وشراء وأكل لحوم مستوردة محرم، وأنا الآن لا أعرف هل أذهب لأعمل ثانية أم لا، وهل بيع محرم أم ليس محرم. جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لحوم مستوردة حكمها حكم البلد التي أتت منها، فإن جاءت اللحوم المستوردة من بلد أهل كتاب يهود أو نصارى فقد أحل الله لنا ذبيحة أهل الكتاب، طالما أننا لا نعرف كيف ذبحوها. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام أهل الكتاب حل لنا، فالأصل أن أهل الكتاب يذبحون على بسم الله، الأصل أن أهل الكتاب يذبحون على أهل الكتاب، ونحن نحكم بالأصل إلا إذا انخرم هذا الأصل بشيء عرفناه يقين. كان يأتي آت يقينا قال ان مثلا اللي في جيم الدنمارك او اللي جايين مثلا من بلد معينه مثلا بيذبحوا بالصعق الكهربائي، فان وصل هذا الينا يقينا لا يحل لنا الاكل. انما كذا اذا كان الامر عموما وجاء من بلد اهلها او غالب اهلها او شريعه اهلها من اهل الكتاب يهود او نصارى لنا ان ناكل، يعني جاء من اوروبا لنا ان ناكل، جاء مثلا من دوله زي الصين يعبدون بوذا او هم ثنيون لا ناكل، فلا يحل لنا أن نأكل ذبيحة المشركين. يبقى الحكم حكم الأصل إلا إن لم نكن نعلم طريقة الذبح يقينا. هذا والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.